إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأتدارس معكم بارك الله فيكم هذا الموضوع، والذي بعنوان كلمة توجيهية تأصيلية موجهة لإخواننا بلندن بمركز حذيفة ابن اليمان. وهذه الكلمة ستكون بإذن الله تعالى عبارة عن توجيهات ونصائح سلفية مأخوذة من، وهذه الكلمة بإذن الله تعالى ستكون موجهة لإخواننا بلندن، وستكون في صور توجيهات تأصيلية. أقول بارك الله فيكم إن التزام العبد بالمنهج السلفي وسلوكه الهدي النبوي وأخذه بالسنة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نعمة من الله على العبد، عليه أن يحافظ عليها، وذلك بالثبات على الحق، لأن هذا الحق هناك من يحاول أن يصرفك عنه، ويحاول أن يأخذك إلى سبله وأبوابه وطرقه. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، أي مستقيما لا اعوجاج فيه. ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن قيم الجوزية: المقصود أن طريق الحق واحد، إذ مرده إلى الله الملك الحق، وطرق الباطل متشعبة متعددة، فإنها لا ترجع إلى شيء موجود، ولا غاية لها يوصل إليها، بل هي بمنزلة بنيات الطريق، وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود. فهي وإن تنوعت فأصلها طريق واحد. انتهى. أقول بارك الله فيكم، هذا يدلنا على أهمية سلوك منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعلى أهمية الثبات عليه، وذلك لأنه طريق موصل إلى الله عز وجل وإلى رضاه وإلى جناته، وأن الخروج عن هذا الصراط المستقيم سلوك لسبل الشيطان، وتضيع من سلكها عن الصراط المستقيم. لذلك بارك الله فيكم، من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعلمها وأن نعلم خطورتها، أن الانحراف عن الصراط المستقيم يمنة ويسرة هو حال الهالكين من أهل البدع والأهواء، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحذرون من التلون في دين الله عز وجل. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكره، وأن تنكر ما كنت تعرفه، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. لذلك السلفي يثبت على الحق ولا ينحرف عنه يمينا وشمالا، ويسأل الله عز وجل أن يهديه للحق وأن يثبته عليه، ويكرر هذا في كل ركعة حين يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي لا تجعلني يا الله أسلك سبيل من خالف الحق وهو عالم كاليهودي ومن شابههم من أهل الأهواء، ولا تجعلني أسلك سبيل أهل الجهل والعماية كالنصارى ومن شابههم من الصوفية والعباد الزهاد الذين لم يسلكوا السبيل السلفي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبد مأمور بالتزام الصراط المستقيم في كل أموره. انتهى. والمنهج السلفي يقوم على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، هذه هي أصول المنهج السلفي: كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع. يقول رحمه الله تعالى، وكلامه مهم تأملوه بارك الله فيكم، من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة، يعني بفهمه وعقله ويسير في دعوته من غير فهم السلف الصالح فهو من أهل البدع، لأنه لم يقتدي بهم. فقال: من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع. ودليل هذا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن لم يسلك طريقة الصحابة ومنهجهم فإنه متوعد بهذا العقاب. وحديث عبد الله بن عمر عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار غير واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وحديث العرباض حديث مشهور. لذلك من سار على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة نجا وأصاب الحق بإذن الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. ومن التوجيهات التأصيلية الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم عند الفتن، خاصة، والالتفاف حولهم عموما، لأن العلماء السلفيين الراسخين في العلم هم ورثة الأنبياء والآخذين بمنهج السلف الصالح علما وعملا وخوفا من الله عز وجل. ودليل هذا الأمر قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: في هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة، فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى. إذن بارك الله فيكم، هذا أمر مهم، الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم عموما وفي الفتن خصوصا، والالتفاف حولهم، فإن هذا أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة كما قال أهل العلم. ولما كان الحق أتباعه قليل والسالكين لطرقه الموصلة إلى الله أقل من القليل، كان أهله في غربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال يونس بن عبيد: أصبح من إذا عرف السنة أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها، يعني لقلة أهلها. لذلك قال أبو بكر بن عياش: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان، يعني أن السالكين والآخذين بمنهج السلف الصالح صدقا وعملا وعلما قليلون جدا، وهم في غربة بسبب هذه القلة، لأن الكل يحاربهم من أهل الشهوات ومن أهل الشبهات، فأهل الشبهات يطلبون الرياسة ويحرصون على إظهار قولهم الباطل، ولا سبيل لهم إلا بتنفير الناس عن الحق وأهله. وأهل الشهوات منغمسون في لذاتهم، لا يرضون بمن يبين لهم سوء حالهم. ولكن أهل السنة السلفيين مع قلتهم ومع غربتهم إلا أنهم في سعادة وفي راحة وطمأنينة، لأن الله معهم ومن كان الله معه فمن ذا يخاف. ولذلك أهل الغربة هم المتمسكون بهذا المنهج السلفي صدقا وعملا. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: الغرباء الممدوحون المغبوطون ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزون من أهل الأهواء والبدع غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. لذلك كان الحق عزيزا، وكان الواجب على المسلم أن يطلب الحق وأن يسلكه وأن لا يعلق الحق بالأشخاص ولا بالأحزاب ولا بالأهواء، بل الحق عنده ما وافق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. حتى العالم إن أخطأ وخالف الحق فإنه يجتنب خطأه ويأخذ الحق، وإذا وقع العالم في الزلة اجتنبها ولم يتعصب لها ولم ينصرها. قال عمر رضي الله عنه لزياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وإنما حذر السلف رضوان الله عليهم من زلة العالم لأنها لو انتشرت يعدها العوام من الدين، وهي تخالف الدين. ولذلك بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المفسدة الواقعة من عامة الناس أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من زلة العالم. فقال رحمه الله: المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرماً لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الله، لما قد حرمه الشارع، وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. ولهذا قيل: احذروا زلة العالم فإنه إذا زل بزلته عالم، يعني ناس كثيرون. انتهى. فإذا بارك الله فيكم، السلفي يتبع الحق ولا يعلق الحق بالأشخاص. السلفي إذا عرف الحق سلكه ولا يسلك الباطل متحججا أو متعذرا بأمور لا يصح شرعا أن يتعذر بها. فمثلا بعض الناس يرى أن عالما من العلماء زكى شخصا مجروحا، وهذا العالم معذور لأنه لم يقف على ما عند هذا المجروح من أسباب تقتضي جرحه. فيأتي بعض الناس ويزكي هذا المجروح بناء على تزكية ذلك العالم، وهذا يعلم أن هذا المزكى مجروح وأنه يسلك سبيل أهل الأهواء كمن يطعن في أهل السنة ويدافع عن أهل البدع ويقاعد القواعد الباطلة لحماية أهل البدع ويصف الصحابة بالغثائية إلى غير ذلك من البوائق من مخالطة أهل البدع والأهواء وأكل الأموال بالباطل، يتأكل بدين الله عز وجل فيجعل الدين صقرا يصطاد به أموال الناس إلى غير ذلك، يعلمها وأنه واقع فيها، يعلمها وأنه واقع فيها، ومع ذلك يدافع عنه. فإن قيل له أنت تعلم أنه كذا وكذا من الأهواء والبدع قد وقع فيها، فيقول العالم الفلاني قد زكاه. فهنا يقال لهذا: ألا تعلم أنت أنه قد وقع في هذه الأمور؟ فإن قال فهنا لما يزكي هذا رجلا مجروحا وهو يعلم جرحه يسأل: هل تعلم أنه وقع في هذه القواعد الباطلة وهذه المناهج الفاسدة؟ فإن قال نعم فقد قامت عليه الحجة، والواجب عليه اتباع الحق. وهنا أنبه إلى أن العام المقلد إن اتبع قول عالم يثق في دينه وعلمه عليه أن يعلم أمرين: أما الأمر الأول فهو أن الواجب في حق هذا المقلد أن لا يجادل وأن لا يدافع وأن لا يتكلم في الدفاع عن هذا الشخص، لأنه جاهل فليس له الكلام في مسائل العلم. والأمر الثاني أن الواجب على المقلد إن تبين له الحق أن يأخذ بالحق ولا يتركه. فكثير من الناس قد يقع في هذا المزلق، أعني أنه يعرف الحق ويرده بشبه وأعذار واهية. ولذلك نبه العلماء إلى أن العالم المخطئ إذا وقع في الخطأ دون قصد له أجر واحد كما في الحديث، وإذا أصاب الحق فله أجران. فالعالم معذور لأنه قضى بعلمه وأخطأ لم يتعمد الخطأ. وأنت أيها المقلد لهذا العالم إن لم يتبين لك الحق فأنت معذور مثله، لأنك قلدت عالما وأنت لا تعلم. ولكن إن قلدت العالم وأنت تعلم أن الحق بخلاف قوله فأنت آثم ولا عذر لك. فبارك الله فيكم، ينبغي لنا أن نعلم هذا وأن نتنبه له. المقلد جاهل، العامي جاهل، ليس له أن يجادل وأن يخاصم في المسائل التي يقلد فيها العلماء بلا دليل ولا حجة، ثم إن تبين له الحق بدليله وجب عليه المصير إليه. فالعالم إذا زكى مجروحا، والعلماء، وهنا أنبه إلى مسألة مهمة يخطئ فيها البعض في فهمها، يخطئ البعض في فهمها، وهي أن قولهم إن جرح العالم للشخص إذا كان مفسرا مقبول مطلقا معناه إذا جرحه بأمر يجرح بمثله وكان ثابتا عليه، لا مطلق الجرح. وإلا فقد ذكر العلماء أن العالم قد يخطئ في الجرح فلا يذكر، فلا يذكر سببا يجرح بمثله، فحينها إذا كان المجروح مزكى فلا يقبل الجرح إلا بتفسيره تفسيرا مقبولا عند أهل العلم لا بالهوى، مثل القواعد المأربية والحلبية. ولكن إن قيل إنه مجروح وهو مزكى فلا بد من بيان الأسباب. ولذلك هذه المسألة، أعني الجرح والتعديل، ولج فيها وخاض فيها كثير من السلفيين فماجوا ولم يصيبوا فيها الحق. وأعني بكثير من السلفيين أي من العوام الذين هم مقلدة يجهلون القواعد العلمية والقواعد السلفية ويجهلون تطبيق العلماء لها، فتجد الواحد منهم يكرر القاعدة وهو لا يفهمها ويتعصب لقول وقد يكون الحق بخلافه. ولذلك أنا ذكرت سابقا هذا الخطأ الذي يقع فيه بعض العوام، وهو أنهم يقلدون العالم ثم يجادلون ويمارون في المسألة وهم لا يعرفون دليلها ولا يعرفون علمها، فيقعون فيها فتقع هذه البلبلة والفرقة والشتات بين السلفيين. إذن بارك الله فيكم، نخلص إلى أن زلة العالم لا يتابع عليها ولا يستدل بزلته. قال ابن عبد البر: شبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي وأن ويدين بقول لا يعرف وجهه. ويؤكد ما سبق، معرفة ما بينه السلف الصالح من كون الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما جاء عن عبد الله بن عمر وعن غيره كابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا من كان مستنا أي مقتديا ومهتديا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذ منهجه وهديه مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم. إلى آخر كلامه رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو بعد التابعين مخير. ومراده هنا بالعالم الذي يميز بين الأقوال، وبطالب العلم المؤهل في اختيار الأقوال. وأما العامي الذي لا يستطيع أن يميز بين الأقوال فإنه لا يلعب بهذه الأمور، بل يسأل العلماء ويعرف الدليل إن قدر على ذلك. ومن هنا فرق العلماء بين أمرين: بين وقوع العالم في الزلة ووقوعه في الفتنة، والفرق بينهما يعلم بأن وقوع العالم في الزلة عن طريق الخطأ لا العمد، وأما وقوعه في الفتنة فإن وقوعه يكون عن طريق العمد والانحراف عن الحق. وكذا الفرق بين الأمور المحدثة وبين اجتهادات العلماء الخاطئة، فيقال إن خطأ العالم إذا لم يتبعه الناس كان خطأ واجتهادا مردودا، فإذا اتبع الناس خطأ العالم وسلكوا طريقه في الخطأ هذا كان أمرا محدثا أي جديدا بعد أن لم يكن. ومن الأمور التي لا بد من بيانها والتحذير منها مسألة حب الدنيا والمال، وأنهما من أسباب الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. قال ابن قيم الجوزية: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، إلى آخر كلامه. أقول بارك الله فيكم، هذه النصوص التي ذكرتها لكم مع قول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى يدلنا على مسألة خطيرة كما سبق، وهي الحذر من فتنة المال والحذر من الرياسة، فإن المرأة ولو كان عالما إذا فتن بالمال وفتن بطلب الرياسة وحبها فإنه قد يقول على الله غير الحق، قد يفتري على الله غير الحق، كما قال ابن قيم الجوزية كما سبق نقل كلامه وقاله غيره من أهل العلم. ولذلك ينبغي للمسلم خصوصا العلماء أن يحذروا من فتنة المال ومن فتنة الرياسة، فإنه للرياسة قد يسعى لإسقاط أهل الحق ونصرة أهل الباطل، لأنه يطلب الرياسة ولأنه اشترى دنياه بأخراه. والعجيب أن هذا الذي ينصر أهل الباطل ويخذل أهل الحق فيقف معهم بالإثم والعدوان ينقلب بعضهم على بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا. تأملوا حال هؤلاء الذين ينصر بعضهم بعضا على الإثم والعدوان، فيرجع بعضهم على بعض بالتبديع وبالقدح وبالجرح، وأما السلفي مع إخوانه فإنهم يدعون إلى الله ويسيرون على طريق واحد، فينصرون من ينصر الله من إخوانهم ولا يخذلونهم إلا من فتن في دينه، نسأل الله السلامة والعافية. أقول: ولذلك كان كثير من السلف الصالح يخشى من المال وفتنته، ويخاف على طلاب العلم والعلماء من سطوته، كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن الطرق التي يسلكها من فتن بالمال أو فتن بالرياسة والدنيا، ما يستطيع أن يقول للباطل هذا حقا إلا عن طريق التحايل والحيل وعن طريق كتمان العلم. قال ابن بطة: الحيلة على الله وفي دين الله لا تجوز، وأن فاعلها مخادع لله ورسوله، وما يخادع إلا نفسه، لا من يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا خطورة من لبس الحق بالباطل، فقال: من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل. انتهى. ولا أدل على خطورة الحيل وخطورة كتمان العلم أن فيه تبديل دين الله عز وجل وشرعه، وفيه إظهار للباطل وأهله. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، المنهج السلفي يقوم أيضا على التقوى وعلى الخوف من الله عز وجل وعلى مراقبة العبد لأقواله وأفعاله، مع طلب السلامة والبعد عن الفتن والبعد عما يغضب الله عز وجل. وكلنا نذكر حديث معاذ بن جبل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، أي أمسك لسانك واحفظه أن تتكلم به أمرا يغضب الله عز وجل. فقال معاذ رضي الله عنه: السؤال الذي يخطر على كثير ويخطر على بال الناس، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ هل نحاسب على كلامنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا كما قال العلماء ليس دعاء عليه، وإنما خرج على الأسلوب العربي من تعظيم الأمر ومن توبيخ السائل على سؤاله بقصد تنبيهه على هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته سأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعل إذا دعا على أحد من أصحابه أن تكون له شفاعة، فهذه منقبة لمعاذ رضي الله عنه. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه، أي اللسان، وما بين فخذيه، أي الفرج، أضمن له الجنة. ولئن كان العبد يحاسب على كلامه فإنه يحاسب على أفعاله وعلى ما يصدر منه تجاه الآخرين. لذلك بارك الله فيكم، المنهج السلفي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقوم على التقوى، على الخوف من الله عز وجل، من عدم ظلم الأبرياء وعدم تزكية المجروحين وعدم الوقوف معهم وعدم التلاعب بدين الله عز وجل، فيفتي بالفتوى الباطلة محبة لهذا الشخص وتقربا له لما يحبوه من مال أو لما له من منصب وجاه، فيبيع دينه بعرض من الدنيا. لذلك أهل الحق في غربة، وكثير الذي يدعي أنه من أهل الحق ولكن في واقع الأمر هم قليل. لذلك نجد بعض الناس يقاعد القواعد الباطلة حماية لأهل البدع والأهواء وطعنا في السلفيين، فنجده مرة يفرق بين المنهج والعقيدة، فلا يؤثر اختلاف المنهج إذا صحت العقيدة بزعمه، ومرة نجده يتلاعب بالجرح المفسر، وأن الجرح المفسر الواضح البين أنه لا يقبل أو أنه لا يلزم، ومرة يشترط الإجماع على التبديع، فلا يبدع أحدا إلا إذا تم الإجماع على تبديعه، ومرة يرد أخبار الثقات التي دل الكتاب والسنة على ومنهج السلف الصالح على قبولها، بل على وجوب قبولها، حماية لجرح أهل البدع فيبطل جرحهم. ومنها أيضا دعوة التثبت لرد الحق، ومنها أيضا أصل لا يلزمني لرد الحق ولو جئته بالحجج والبراهين، ومنه أصل لا يقنعني ولو جئتهم بالأدلة الواضحات، ومنها قولهم نصحح ولا نجرح، ومنها قولهم لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا للخلاف بيننا. فهذه القواعد وهذه الأصول وغيرها ما هي إلا حيل وخدع وتلاعب وتلبيس للحق بالباطل للدنيا وللمال ولطلب الرياسة. فهذه قواعد باطلة قد بيّن العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله الأحياء منهم، قد بيّنوا
بطلانها. يشترط الإجماع في الجرح. نقول لهذا: من من أئمة الإسلام اشترط الإجماع على قبول الجرح بالبدعة أو غيرها؟ وما أدلة هذا الشرط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح؟ أليس في الإسلام وكان من مسلك الصحابة قبول خبر الواحد العدل؟ ألم يقبل أئمة السنة والسلف الصالح الجرح والتعديل من الواحد والاثنين؟ أليست هذه من البدع العصرية ولها أهداف مغرضة سيئة؟ ومن هذه الأهداف إسكات أهل السنة عن نقد أهل البدع وبيان أحوالهم وعقائدهم، ومنها أنه لو تكلم عدد من العلماء في بعض أهل الأهواء أسقطهم أهل هذه البدعة، وقد حصل هذا كرات. إذن هذا الإجماع المزعوم في الجرح إجماع باطل لا دليل عليه، وهو عن الحق عاطل. فهذا مثال لهذه القاعدة التي ردها أهل العلم، وعلى رأسهم شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وردها غيره كالشيخ العلامة أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي وشيخنا الشيخ محمد بازمول وغيرهم من أهل العلم. ردوا هذه القاعدة وبينوا بطلانها. فبارك الله فيكم، لا تلتفتوا لهذه القواعد الفاسدة ولا تتأثروا بقول من اشترط الإجماع في الجرح فإنه قول باطل. فإن قيل متى يقبل الجرح وهل يشترط له عدد؟ أقول بارك الله فيكم، الراجح عند أهل العلم أن الجرح يقبل ولو صدر من واحد بشرط، وهو أن يكون الجرح مفسرا إن كان صادرا في شخص معدل، فلا بد من بيان سبب الجرح، وأن يكون هذا الجرح مثله يجرح، وأن يكون هذا الجرح ثابتا على هذا المجروح، فلا بد من معرفة هذا الأمر. وأيضا أهل العلم يقبلون الجرح بلا تفسير إن صدر من عالم بالجرح والتعديل في حق رجل لا يعرف بتعديل. إذن بارك الله فيكم، لما يجرح العالم شخصا معدلا لا يقال حينها مطلقا الجرح مقدم على التفسير، الجرح مقدم على التعديل، بل يقال له: بين لنا سبب الجرح، وهل هو الجرح هذا ثابت على هذا الشخص أم لا؟ ولذلك يا إخواني، والله الذي لا إله إلا هو، نرى ونسمع كلمات للأسف من بعض طلبة العلم، وللأسف الشديد ممن نحسبهم ونعدهم من إخواننا السلفيين، يتكلمون في هذه المسائل والله بجهل، فيقررون القواعد الباطلة ويردون القواعد الصحيحة، ويتعصبون لأقوال بعض أهل العلم مع احترامنا لذاك العالم، ولكن إن كان القول غير صحيح فالواجب عدم قبوله، وإن كانت القواعد لم تطبق فالواجب تطبيقها على الصورة التي كان عليها العلماء وكان عليها السلف الصالح. فبارك الله فيكم، أرجع وأكرر، إن المقلد والعامي والذي لا يحسن هذه المسائل، مسائل الجرح والتعديل، لا يجوز له شرعا أن يخوض فيها، فإن خاض فيها وهو عامي أو لا يحسنها ولو كان طالب علم، لكن لا يحسن مسائل الجرح والتعديل، فهو آثم وهو مفرق للصف السلفي، لأنه لا يستقيم الظل والعود أعوج. وكم وكم جرحوا إخوانهم السلفيين، وكم وكم نصروا أهل الباطل على أهل الحق بزعمهم أنهم يطبقون القواعد، ووالله ما طبقوها، والعلم والحجة بيننا وبينهم. ولكن هذه تذكرة لنفسي ولإخواني أن نتقي الله عز وجل في هذا المنهج، وأن نخوض فيه بعلم وتقوى وورع. أيضا لا بد من الورع، لا بد من الخوف من الله عز وجل. أما التكفير والتبديع غير المنضبط فهذا مسلك غير محمود، وهذه طريقة تفسد أكثر مما تصلح، وهذه لا تشابه طريقة السلفيين. ولذلك عليك أيها السلفي الحذر من هذه السبل وهذه الطرق. فإذا بارك الله فيكم، الجرح المفسر الثابت على المجروح بالحجة والبرهان يقبل إذا صدر من العالم وأقام الحجة على هذا الجرح. ولذلك كم وكم سمعت شيخنا الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى لما يجرح شخص يطالب الجارح: ما دليلك على هذا الجرح؟ كما قال لفالح الحربي في نصيحته له في كلام معناه: أنت يا فالح جرحت أناسا مشهورين بالسلفية ولم تقدم دليلا واحدا على جرحهم، فقولك مردود. ثم قال الشيخ ربيع أيضا: وإذا كان جرح السلفي أو وإذا كان جرح المسلم ولو كان عاميا بغير حجة لا يجوز، فإن جرح السلفي وطالب العلم أشد حرمة وأشد حاجة لبيان الأدلة وتفسيرها. فإذا بارك الله فيكم، اعرفوا القواعد وقفوا عند حدكم إذا لم تعلموها، وكونوا مع العلماء المتخصصين في هذه الأبواب. وكلنا يعلم قول الإمام الألباني رحمه الله تعالى في شيخنا الإمام ربيع المدخلي بأنه حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر بحق. إخواني، أرجع وأقول وأكرر: الكلام ومسائل العلم تقبل لموافقتها الحق، فلا يعلق الحق بالأشخاص. فمن أتى بالحق ولو كان صغير السن أو قليل العلم فإنه يقبل منه. ولذلك بارك الله فيكم، كما قرر أهل العلم بأن صاحب السنة كبيرا، بأن صاحب السنة كبير ولو كان صغير السن، ما دام أنه على السنة متمسك بها، وأعني صغير السن بالنسبة للعلماء الكبار، ما دام أنه طالب علم مؤهل فإنه كبير، لا لذات هذا الشخص وإنما للحق الذي يدعو إليه. فصاحب الباطل ولو كان كبير السن فإنه صغير عند أهل العلم. قال الإمام مالك: أدركت بهذا البلد رجالا من بني المئة، يعني عمرهم في المئة ونحوها، يحدثون الأحاديث لا يؤخذ منهم، ليسوا بأئمة. فقيل لمالك: وغيرهم دونهم في السن يؤخذ ذلك منهم؟ قال: نعم. فبين مالك أن الصغير في السن بالنسبة لأولئك الكبار يؤخذ منه العلم لأنه على السنة والعلم، وأولئك الكبار مئة ونحوها لا يؤخذ منهم لأنهم ليسوا من أهل العلم. قال الحربي رحمه الله تعالى، قال إبراهيم الحربي: الصغير إذا أخذ بقول رسول الله والصحابة والتابعين فهو كبير. الصغير إذا أخذ بقول رسول الله والصحابة والتابعين فهو كبير. وقال البربهاري: اعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. انتهى. تأملوا هذا، تأملوا هذه الأقوال النيرة والبيانات الواضحة، وقارنوها بمن يتكلم في السلفي الذي يوضح الحق فيقول فلان من الصغار، أين هو من العلماء الكبار؟ نعم، إن تكلم بالباطل يرد، ولكن إن تكلم بالحق فالواجب قبول الحق. وقارنوا هذا الكلام بمن يقول مثلا فلان طالب علم ولكن لم يمضي سنوات طوال في طلب العلم ولم يتدرج في طلب العلم، فكم ممن تدرج في طلب العلم وانحرف، وكم ممن سلك سنوات في طلب العلم وانحرف. فليست العبرة بطول السنوات، وليست العبرة بتلك التأصيلات العلمية المدعاة بالتدرج العلمي، وإنما العبرة بأخذ السنة والعمل بها وتقديم الحق ولو قل علمه وكتبه. فاعرفوا هذا. وكم سمعنا من أناس يقولون فلان لا يقبل منه العلم لأنه متخصص في كذا. إذا كان مؤهل وشهد له العلماء وأتى بالحق فإنه يؤخذ منه. وكذا من يقول فلان تاجر ليس له أن يتكلم في العلم، هذا التاجر الذي تقول عنه أنه تاجر تكلم في العلم وفي مسائل السنة وفي تقرير الحق بما لم تقرره أنت ولا طلابك، بل بما وقعت فيه أنت وأصحابك على خلاف السنة. فإذا القضية كما قال العلماء كالبربهاري وغيره أن ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. لماذا؟ لماذا؟ قد تقول قائل طيب قليل العلم كيف يكون كذلك وهو قليل العلم؟ أقول بارك الله فيكم، معنى كلام البربهاري أنه وإن قل علمه لكن أصوله سليمة، فإذا جاءه الحق أخذ به وإذا جاءه الباطل رده. وذلك الذي يدعي أنه من تلاميذ فلان وأنه لازم العلماء السنوات الطوال يرد الحق وينصر الباطل، فقولوا لي بربكم من الكبير؟ من نصر الحق وعمل به ولو قل علمه، أم من نصر الباطل ورد الحق ولو كثر علمه؟ إن الكبير على الميزان السلفي هو من نصر الحق ولو قل علمه، هو من لازم الحق ولو كان قليل الكتب. فبارك الله فيكم، افهموا هذا جيدا، افهموا هذا التأصيل السلفي جيدا حتى يبعدكم بإذن الله تعالى عن كثير من الفتن والشبه والأهواء. إخواني بارك الله فيكم، أطلت عليكم وأعتذر عن الإطالة، وقد أكون أيضا مشوشا في الكلام لأني متعب، فلم أستطع أن أحضر التحضير المناسب. لكن أختم هذه الكلمة بارك الله فيكم بأمر مهم وقد سبقت، ولكن أخصصها ها هنا، وهو حرمة الكلام في مسائل العلم إلا بالحجة والبرهان. يقول صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أفتى بفتيا يعمى عليها، يعني بجهل، أو يضلل فإثمه عليه، يعني على من أفتاه. وقال ربيعة قال له وقال ربيعة قال لي ابن خلدة وكان نعم القاضي قال يا ربيعة أراك تفتي الناس فإذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه ولتكن همتك أن تتخلص مما سألك يعني إذا قيل لك يوم القيامة أفتيت كذا وكذا فما حجتك فيكون عندك الجواب وقال مالك أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي فقال له ما يبكيك وارتاع لبكائه يعني خاف فقال أمصيبة دخلت عليك قال لا قال ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ربيعة ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق الله أكبر هكذا كان السلف وكان خوفهم من الله وخشيتهم من الله يعلمون خطورة التكلم في دين الله بلا علم يقول بعض من يفتي اليوم أحق بالسجن من السراق ذاك إن سرق مالا أو متاعا من الدنيا زائل أما هذا يسرق على الناس دينهم ويضلهم عن الطريق المستقيم ولذلك كان القول على الله كما يقول ابن قيم الجوزية القول على الله بلا علم هو أشد المحرمات تحريما وأعظمها إثما ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ولذلك من تكلم في دين الله بلا علم كان آثما كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والخطابي وغيره من أهل العلم ومن هاهنا دل العلماء على كلمة عظيمة لطالب العلم ولمن لا يعلم وللعالم فقال علي لا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم وقال الشعبي لا أدري نصف العلم وقال ابن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله فما الذي يضيرك يا عبد الله إذا كنت لا تعلم أن تقول لا أعلم وإن كنت لا تدري أن تسكت ولا تخض في دين الله عز وجل فما تلفظ من قول إلا وهو مسجل عليك إخواني بارك الله فيكم وردني سؤال من الإخوة قبل المحاضرة مفاده ما موقفنا من إخواننا السلفيين الذين يدافعون عن المأربي أو عن الحلبي بعد بيان العلماء لأحوالهم وتحذيرهم من شأنهم وبيانهم لضلالهم وانحرافهم وأنهم وقعوا في بدع وضلالات ما موقفنا من هؤلاء فأقول بارك الله فيكم إن كانوا عواما فاحرصوا عليهم وانصحوهم وكرروا عليهم النصيحة المرة تلو الأخرى وذكروهم بالله حتى يفتح الله عليهم إذا كانوا عواما ليسوا متعمدين وليسوا رؤوسا في هذا الأمر وأما إن كانوا رؤوسا وظهر أنهم يتلاعبون وظهر أنهم يتحايلون وظهر أنهم يفهمون الكلام فبعد نصحهم وتذكيرهم والحرص على هدايتهم إن لم يتركوا هذا الأمر فإن المنهج السلفي يقتضي أن تلحقهم به قال شيخنا محمد بازمول في سؤال ما الموقف الصحيح لمن يدافع عن أبي الحسن المأربي ويذب عنه فقال الموقف الصحيح ممن يدافع عن أبي الحسن هو الموقف ممن يدافع عن أهل البدع نقول يناصح هذا الذي يدافع عن أهل البدع يعني يبين له يناصح هذا الذي يدافع عن أهل البدع وينافع عنهم فإن رجع وإلا عومل معاملتهم وإلا عومل معاملتهم في التحذير منه والبعد عنه وعن مجالسته وتحذير الناس من السماع له. والله أعلم، انتهى كلامه. وبهذه الفائدة وهذا النقل عن شيخنا محمد بازمول حفظه الله تعالى أختم كلمتي ونصيحتي وتوجيهي بناء على التأصيلات السلفية. وإني أقول في ختام هذه الكلمة: اعلموا بارك الله فيكم أني لا أقعد أي قاعدة من تلقاء نفسي، وإنما هي قواعد مأخوذة من قواعد السلف ومأخوذة من قواعد العلماء، وبفضل الله عز وجل على هذا أتدارس معكم وأتدارس مع إخواني مسائل العلم بارك الله فيكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.